الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في شرطية إباحة مكان المصلي، وقلنا بأن المشهور ذهبوا إلى شرطية ذلك، وكان خلاصة الدليل الذي ذكروا أن الحركات الصلاتية لو صلى المكلف في الأرض المغصوبة فإن مقتضى ذلك أن الحركات الغصبية تتحد مع الغصب، فهذه الحركات الغصبية فهذه الحركات الصلاتية من السجود والركوع وما شاكل ذلك يصدق عليها عنوان الغصب، فإذا صدق عليها عنوان الغصب تنقحت صغرى لكبرى اجتماع الأمر والنهي، وقد تقدم بحث ذلك مفصلا في الجلسة السابقة. وصل بنا الكلام إلى ما ذكره سيدنا الخوئي، حيث أن السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية قال بأنه لا يشترط في الصلاة إباحة مكان المصلي إلا في السجود، فيشترط أن يكون محل السجود مباحا، أما غير السجود من أفعال الصلاة فلا يشترط فيه ذلك. والوجه فيما أفاده قدس سره أن النكتة التي ذكرها المشهور في المنع من الصلاة في الأرض المغصوبة هي اتحاد الحركات الصلاتية مع الغصب، اتحاد الحركة الغصبية مع اتحاد الحركة الصلاتية مع الغصب، فيقال للقراءة أنها غصب ويقال للسجود أنه غصب، وهذه النكتة لا نسلم بها إلا في السجود. وبيان ذلك أن ما هو موجود في الصلاة على أقسام ثلاثة، خلنا نقول أقسام أربعة عشان نطور البحث، على أقسام أربعة ما هو موجود في الصلاة. القسم الأول الأفعال الصلاتية، أعني الركوع والسجود الذي هو من قبيل الأوضاع الخاصة، فالركوع والسجود الواجب في الصلاة هو الهيئة الخاصة الحاصلة بالانحناء، فإن الركوع الواجب ما هو؟ هو الانحناء الخاص، هذا الركوع، هي الوضعية التي تحصل في البدن عند الانحناء، هذه ركوع. السجود هي الكيفية والوضعية الخاصة، وهذه الوضعية الخاصة عن الركوع والسجود من الواضح جدا أنها ليست مصداقا للغصب. السجود أنا قلت سجود خلى بعدين، الركوع خلى شيل السجود، أنا اشتبهت. الأوضاع كالركوع كالقيام كالجلوس، السجود سيأتي في الرابع من هذا فصلته. فالركوع والقيام والجلوس أوضاع خاصة، هذه الأوضاع الخاصة صلاة، فالقيام صلاة والركوع صلاة والجلوس صلاة، إلا أن هذه الأمور لا ينطبق عليها عنوان الغصب، فإن الركوع ليس مصداقا للغصب والقيام ليس مصداقا للغصب والجلوس ليس مصداقا للغصب. والوجه في ذلك أن الغصب هو التصرف في ملك الغير، فإذا صدق على هذه الحركة أنها أو إذا صدق على الشيء أنه غصبان أو أنه تصرف في ملك الغير فهو غصبان، إذا صدق على الشيء أنه تصرف في ملك الغير فهو غصبان. إذن متى ينطبق عنوان الغصب؟ إذا صدق على الشيء أنه تصرف في في مال الغير. فنسألكم، هل أن الركوع تصرف في ملك الغير؟ هاي الوضعية الخاصة تصرف أو ليست بتصرف؟ هل السجود، هل التشهد أو الجلوس تصرف؟ هل القيام تصرف؟ يقول السيد الخوي أن هذه الأمور الثلاثة، القيام والركوع والجلوس، هذه الأوضاع الخاصة ليست تصرف في ملك الغير، إنما التصرف هو الكون. أما نفس وضعية الجلوس أو وضعية الركوع أو وضعية القيام ليست تصرفا في ملك الغير. والشاهد على ذلك أنه لو فرضنا شخص جلس في أرض الغير، دخل في أرض الغير، اثنان دخلا في أرض الغير، أحدهما قام يركع والآخر مثلا قائم أو جالس، هل الذي يركع يحصل عقاب أزيد لأن تصرف زائد صار أو لجل تصرف زائد؟ لا يقوم تصرفا زائد. الذي فعله المكلف هو أنه دخل في الأرض المغصوبة، هل تصرف به؟ بعد دخوله في الأرض المغصوبة هذه القيام، حالة القيام الذي هو عليها أو حالة الركوع الذي هو عليها أو حالة الجلوس ليست هي مصداقا لعنوان التصرف في ملك الغير، إذ لا يوجد تصرف زائد على أصل الكون. غاية ما فعله هو الكون، هذا الكون حرام صحيح، لكن هل التصرف والركوع الذي حصل هل تصرف زائد أو تصرف غير زائد؟ الركوع ليس تصرفا زائدا في الأرض المغصوبة. ولهذا لو جاء اثنان مثل ما ثثرت، يقول سيد الخوي لو اثنين دخلوا أرض مغصوبة وواحد وقف والثاني قام يركع، هل اللي يركع حصل عقاب زياد لأنه تصرف تصرف زائد؟ لم يتصرف تصرفا زائدا، فأصل التصرف هو الكون وقد تحقق منه الكون. الركوع والقيام الحاصل ليس تصرفا في الأرض المغصوبة، فمن قام في الأرض المغصوبة لا يقال أنه تصرف في الأرض المغصوبة، من ركع لا يقال أنه تصرف في الأرض المغصوبة. نفس الركوع هل هو تصرف؟ متصرف، واضح. الكون هو التصرف، يعني التصرف هو الكون، هو الدخول عندما دخل الأرض هي تصرف، لكن الركوع هل هو تصرف؟ ليس تصرفا في الأرض المغصوبة. إذن خلاصة المطلب، هذه الأمور من القيام والركوع والجلوس هيئات وضعيات، أمور وضعية يعني أوضاع خاصة، هي الأوضاع الخاصة ليست تصرفات زائدة على أصل الكون، فلا تتصف بأنها غصبون. فالذي يركع لا يقال غصب بركوعه، لا غصب بكونه، بكونه في الأرض مو بركوعه، هذا الركوع ليس غصبا، ليس تصرفا. بتفتي لما مطلب النكتة أنا شوي دقيق. هذا الأمر الأول، الشيء الأول.
يعني لو حفر في الأرض
لو مشى صرف، لو تقلب قام يتقلب هيتصرف. أما جاء واحد وبس ركع، نقول أنت دخلت هيتصرف، الآن قم ما وقفت وركعت هي ركوعك تصرف؟ متصرف. يعني الجلوس ليس تصرف على أصل الكون. لو واحد دخل الأرض مغصوبة وجلس، هل كل لحظة من جلوسه جلوسه هذا غصبان؟ كل آن من جلوسه غصبان؟ لو بس أول جلسة هي غصبان؟ لا، بالخروج. يقول لا مو بالكون. يقول يجب عليك أن تخرج من الأرض المغصوبة. لكن مو بلي يخاطب كل لحظة، ما في إشكال. لكن هل هذا الذي مخاطبته بالخروج لا يلازم أنه ما يفعله الآن هذا غصبان؟ يقول لا تبقى في، لا تكون في الأرض، الذي هو غصب هو الكون في الأرض المغصوبة. هذا الكون لابد أن ترفع الكون، كيف ترفع الكون؟ بالخروج. فأنت مخاطب بالخروج لكي ترفع الكون، مو ترفع السجود وترفع سقوط الركوع وترجع وترفع ماذا وترفع ماذا وترفع مثلا القيام. فالقيام والركوع ليس تصرف زائد على أصل الكون. نعم، هي سيأتي إن شاء الله بعدين في الجلوس. لكن لم يؤخذ في حقيقة الجلوس الضغط على الأرض بخلاف بخلاف السجود كما سيأتي. هذا بالنسبة وعلى أن في كلامنا الجلوس، هل هو أصلا من الجلوس لنفسه، هل هو فعل صلاتي أو مفعل صلاتي؟ أنا هاي في بيان مبني على أنه فعل صلاتي ولا مو فعل صلاتي بعد واضح سوف يأتي في القسم الثاني. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني القراءة، فهنا لا ننظر إلى الأوضاع ننظر إلى القراءة والتكلم الذي يفعله المكلف عند قراءة السورة، عند الأذكار، عند قراءة أذكار الركوع، قراءة أذكار ماذا؟ أذكار التشهد. فهل هذه الأذكار غصب أو ليست بغاص؟ قد يقول قائل أن هذه الأذكار وهذا الكلام الذي يصدر تصرف في الفضاء، إذا أنه يخرج موجات صوتية في فضاء الغير، وهذا نحو تصرف في فضاء الغير فيكون غص، فيتكلمه في الأرض المغصوبة غصب، لأن التكلم تصرف في الفضاء وليس الغص هو التصرف في الأرض فقط، لأن المالك يملك الأرض وما والفضاء التي فيها، فيكون تكلمه وأحداث الموجات الصوتية في هذا الفضاء تصرف. والجواب عن ذلك واضح، إذ أن هذا لا يقول به أحد، إذ مجرد مجرد إصدار موجات صوتية في الفضاء لا يقال عرفا أنه تصرف في الفضاء، وإلا لو كان كذلك يلزم أنه لو كان اثنين دخلوا الأرض المغصوبة وشخص تكلم بخمس كلمات والثاني بكلمتين، ذاك اللي تكلم بخمس يعاقب أزيد من القيامة لأنه صار عنده غصب أكثر، لأن أحدث موجات صوتية أزيد. هذا لا أظن أحد يقول به من العوام فضلا عن الفقهاء، فإذا هذا بعيد، هذا يعني نقول شبه معلوم البطلان، يعني أن هذا ليس تصرف، وإلا أيضا كان يحرم على الشخص أن يطرق باب الغير، لأن طرق باب الغير يوجب حدوث موجات صوتية في فضاء الغير. نعم، ولا يجوز لك إذا خرجت إذا مررت على بيت شخص أن تتكلم بحيث يدخل هذا الموجات الصوتية تدخل في فضاء الغير. إذن هذا معلوم البطلان، واضح. الأمر الثالث، الشيء الثالث، الهاوي إلى الركوع والهاوي إلى السجود والنهوض والاعتماد على الأرض عند النهوض أو تلقي الأرض عند ماذا؟ عند الجلوس، هذا تصرف. فإن الهوية إلى الركوع والهوية إلى السجود تصرف وحركة في الفضاء، وإذا لم تقبل ذلك لما ذكرنا هناك نقول لا أقل تلقي الأرض عند النزول أو الاعتماد على الأرض عند القيام، هذا اعتماد لم اعتماد، اعتماد على الأرض، أليس هذا تصرف في الأرض حيث أنك اعتمدت على الأرض؟ لا إشكال أنه تصرف في الأرض، فقد أوجبت حدوث ثقل في الأرض بقيامك زائد على أصل الكون، صحيح؟ لو أنت كائن واقف ما في، أنت تلقيت الأرض بيديك، هذا كون هذا شيء زائد، فهذا شيء زائد على أصل الكون، فيكون هذا غصبا، وإذا كان غصبا بطلت الصلاة. قلت لو سلمنا أن الاعتماد على الأرض حال القيام أو حال النهوض يصدق عليه عنوان التصرف في الأرض، إلا أن هذا ليس صلاة، إذ أنه ليس من أجزاء الصلاة الاعتماد على الأرض في حالة القيام، وليس من أجزاء الصلاة الاعتماد على الأرض حين الاستلقاء أو حين ماذا؟ حين الجلوس، فهذا شيء من مقدمات الصلاة، من المقدمات التكوينية مثلا أو من الأمور الخارجية، فلا علاقة له بالصلاة. وإذا كان لا علاقة له بالصلاة فيكون مصب النهي ليست صلاة، الغصب ليس مصداقا للصلاة، فما نهي عنه ليس صلاة، وما هو صلاة لم ينهى عنه. ويدخل في هذا الجلوس عند أكثرهم، لأن الجلوس ليس من أجزاء الصلاة، الجلوس مقدمة تكوين مثلا للتشهد كذا، ليست من أجزاء صلاة الجلوس، ولهذا ما يقول من أجزاء صلاة الجلوس، صحيح؟ أجزاء صلاة 11 يقول الجلوس ما في من أجزاء النية، نية تكبيرة الإحرام كذا، ما يقول الجلوس، جلوس ليس من أجزاء الصلاة. خب الأمر الرابع هو السجود. هل سأل خوي يسر عليه؟ فإن السجود تصرف في الأرض، والوجه في ذلك أن السجود يوجد فيه مبنيان. مبنى يقول أن السجود هو مجرد المماسة مع الأرض، مجرد مماسة على الأرض، ومبنى آخر أن السجود هو الإلقاء الثقل على الأرض، فمأخوذ فيه حيثية الاعتماد على الأرض وإلقاء ثقل الجبهة على الأرض، وليس هو مجرد مماس لابد أن تعتمد، يصير اعتماد، واضح؟ فعلى المبنى الأول لو كان السجود مجرد مماسة، هي بس مماسة، فإن مجرد المماسة قد لا يقال عرفا أنها ماذا؟ تصرف في الأرض. فمن مس جدار الغير لا يقال تصرف في ملك الغير، فمجرد المماسة لا يصدق عليه عرفا أنها تصرف. فإذا قلنا أن السجود هو مجرد المماسة فنقول ماذا؟ فنقول أيضا السجود ليس تصرفا في ملك الغير، وإن هذا المكلف في حال السجود اعتمد على الأرض حتى لو كان اعتمد. ليش؟ لأن ما هو مصداق للصلاة هو المماسة، فما هو مصداق للصلاة المماسة ليس مصداقا للغصب، وما فعله وهو الشيء وهو الاعتماد ليس مصداقا للصلاة، فما نهي عنه ليس صلاة، وما هو صلاة لم ينهى عنه. لكن لو بنينا على المبنى الثاني وهو أن السجود مأخوذ في ماهيته وحقيقيته إلقاء الثقل على الأرض، الاعتماد على الأرض وليس هو مجرد المماسة، فهنا يقال بأن السجود تصرف في الأرض، لأن الاعتماد على أرض الغير تصرف في أرض الغير. فمن اعتمد مثلا على عصا الغير ألا يقال بأنه تصرف في العصا؟ تصرف في العصا، الاعتماد نحو من أنحاء التصرف، وحينئذ فيقال بأن السجود الذي هو مأخوذ في حقيقته إلقاء الثقل على الأرض والاعتماد على الأرض نحو من أنحاء التصرف الغصبي. فلو سجد على الأرض المغصوبة صار هذا الجزء غاص، وإذا صار الجزء غاص بطل الجزء، وإذا بطل الجزء بطل الكل كما تقدم سابقا. إذا بطل الجزء بطل الكل، لأن واجب ارتباطي، والواجب الارتباطي متى ما بطل الجزء بطل الكل. ولهذا نقول هذا المكلف لو صلى في الأرض المغصوبة ولم يسجد على الأرض المغصوبة كما لو كان وظيفته أن يصلي إماء، أو كانت وظيفته أن يصلي مثلا من جلوس ولا يستطيع أن يسجد مثلا، أو ماذا؟ أو سجد على ماذا؟ على الأرض المباحة، دخل في ملك الغير في آخر أرض الغير، بحيث أوقعت السجود ماذا على ماذا على ماذا على خارج على الأرض المباحة، فحينئذ صلاته صحيحة. نعم يقع الكلام في ماذا؟ في باقي المساجد، حيث أن السجود فيه مساجد سبعة. المسجد السابع وهو الجبهة مأخوذ في حقيقته شنو؟ إلقاء الثقل على الأرض، الاعتمار على الأرض. أما باقي المساجد الستة إبهامين، ركبتين، يدين، فيأتي أيضا الخلاف. إن كان المأخوذ هو مجرد المماسة فلا إشكال فلا غصبة، وإن كان مأخوذ في المساجد الستة البقية حيثية الاعتماد فحينئذ يأتي الإشكال كالمسجد السابع، مثل السجود، مثل وضع الجبهة على ماذا؟ على ما يصح السجود عليه، مأخوذ في حقيقة الاعتماد، كذلك أيضا المساجد السبعة مأخوذ في حقيقتها الاعتماد. لكن المعروف أن المساجد الستة مأخوذ حقيقة الاعتماد المماسة، المماسة للأرض. فبناء على أنه مماسة للأرض فحينئذ لا إشكال. هذا ما ذكره سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الزكية. واضح؟ خب، وش رأيكم في هذا الكلام سيد الفقهاء والمجتهدين؟ سيد الفقهاء والمجتهدين بالعكس سيد الخوئي عرفي، ما يدخل دقة. ليش؟ تطبيق، هذا تطبيق. يقولك أنت ما في مشكلة، سجود على الأرض، إذا الأرض اعتمت عليها هذا تصرف، أما القراءة متصرف والركوع بعكس هو عرفي. هي مقام تطبيق قاعد يتكلم عن اجتماع الأمر والنهي، يعني مثل ما ذكرنا سابقا. زحلة ولا كلام. نعم، قد يقال في مقابل كلام سيدنا الخوئي، قد يقال هذا بأنه أصل الفكرة صحيحة، أن ما كان مصداقا للتصرف في ملك الغير فهو غصب، لكن قد يناقش في الصغرى، هل أن السجود في أرض الغير تصرف في ملك الغير أو ليس تصرف في ملك الغير، بحيث نفرق بين مجرد المماسة وإلقاء الثقل. فهل إلقاء الثقل بمعنى مجرد جبهة، إنسان وضع جبهته على الأرض فألقى ثقل رأسه على الأرض، هي ثقل، يعني ثقل الرأس، هل مجرد إلقاء ثقل الرأس على الأرض يعتبر تصرف في الأرض أو لا يعتبر تصرف في الأرض؟ فإن قلت أنه تصرف في الأرض، يلزم عليك أن تقول أنه لو استند على جدار الغير فيكون حراما. فلو شخص من الخارج جاء إلى جدار الخلف من البيت واستند مسكين وسند على الأرض، سند على الجدار، فنقول اعتمد لو اعتمد، اعتمد، واعتماد أقوى من السجود، لأن كل ثقل الظهر صار في وين؟ كل ثقل الجسم صار على الجدار، مو ثقل الجبهة. مسكين هالجبهة ما يندرها وش ثقلها دي. فيلزم عليك أن تقول بأنها تصرف في ملك الغير فيكون حرام، وهل تلتزم بذلك؟ أو شخص وضع يده على جدار الغير وضغط على جدار الغير، فنقول استند ألقى ثقل جسمه على جدار الغير، فهل يقال هذا تصرف؟ وش تقولون؟ تصرف؟ ليش هذا تصرف ذاك متصرف، مع أنه كلاهما ألقى الثقل، بل هذا ثقل أزيد على ماذا؟ على جدار الغير.
لعله يقال أن الجدار مو بين الاعتماد مثل الأرض تعتمد عليه المشي، تعتمد عليه، يعني تعتمد عليه.
والنكتة إلقاء الثقل في ملك الغير.
لا، إلقاء الثقل في ملك الغير الذي يعم تصرف بحيثية أنه
الذي يعم تصرف
من أجل إلقاء الثقل عليه.
الذي يعم تصرف هذا الضغط على
يعني الجدار
أوضح السنت على الجدار، تقع ورا السنت على الجدار.
سنت للعز بين مكان آخر.
بس هو ملك الغير أو ملك الغير؟
ملك الغير، بس
الاعتماد
عليه مو في حقيقته.
هل القاء الان مع الان اذا هي منبه، ما انت الان مجرد تلقي جبهتك على الارض، هل يقال تصرح الان؟ اعطيك مثل الشيخ يذكر هالمثال، لك المثال، لو اثنين جلسوا في الارض المغصوبه، واحد سجد الى الله، خب هل سجد نقول هي تصرف ازي حصل عقابين؟ لان تصرف زائد، لان سجد. اذا ركع تقولون ما يحصل عقاب زائد، اذا نسك لو سجد يحصل عقاب زائد؟ هل هيقول تصرف عرفان؟ يقول تصرف عرفان. هل يقال تصرف؟ السيلخوي يقول المدار على صدق العرف، أنه هل يصدق في التصرف أو ما تصرف، مو مدار على العقل، لأنه المأخوذ في لسانه أنه إذا تصرف في ملك الغير، فنرجع إلى العرف في تشخيص أنه تصرف أو لم يتصرف. فنقول العرف لو سألناهم هل يفرقون بين الشخص اللي ركع ولا سجد، فيقال اللي ركع ما تصرف زائد، لكن اللي سجد تصرف زائد، هل هذا عرفان مقبول؟ والسيد الخوي يقول المسألة مسألة عرفية. ليش مسألة عرفية؟ لأنه لابد أن نرجع إلى الدليل الذي يقول من تصرف في ملك الغير. هي من تصرف عرفا متى تصدق؟ هل تصدق في حالة السجود أو لا تصدق في حالة السجود؟ هناك تشكيك، أنا عندي تشكيك في صدوق عنوان السجود ماذا عنوان التصرف في ملك الغير بمجرد وضع الجبهة على ملك الغير. عرفا لا يقال أنه تصرف تصرفا زائد، فلا سجد خمس سجدة وسجد أربع لك عاقب عقاب أزل، لأن تصرف تصرف زائد. لا لا مقتضى لا مو أصل عملي، لا عرفا لا يقال أنه تصرف. العرف لو قلت العرف اثنين دخلوا أرض مغصوبة، واحد سجد سجد واحد ما سجد، يقول له سجد سجد حصل عقاب الزيد، لأنه تصرف تصرف زائد وهو إلقاء ثقله على الأرض. يقول ما دام هو قاعد على الأرض ثقله كله على الأرض، مجرد أنه ألقى ثقله ثقل جبهته على الأرض، وش بيحدث هذا في الأرض يعني؟ وش بيسوي في الأرض؟ أرض هاي أرض صخرة حط تربة وقع ثقل على الأرض، وش بيتغير فيها الأرض هذه الأرض؟ خب هل سيخنا بس أغلق هاي؟ ولهذا هذا البحث يجرنا إلى بحث ثاني، ما هو المدار في عنوان التصرف؟ أمس إحنا سألنا أسئلة، أنا اليوم أعيد هالأسئلة عشان تبحثون ما بجاوب. متى يصدق الحرام هو عنوان التصرف؟ هاي النكتة الأساسية، متى ما صدق عرفان عرفان أنه تصرف في ملك الغير فهو حرام. فوقع الكلام بين الفقهاء في تحديد بعض المصادق الخفية، هل أنها تصرف أو ليس بتصرف. من هذه الأمثلة ما ذكرته الآن لكم، لو استند على جدار الغير، لو استند على جدار الغير أو أو ماذا استند إلى سيارة الغير، هل يقال هذا حرام لأن تصرف في ملك الغير؟ وكذلك إذا كان الشخص ألقى عباءته في مكان، فجئت وقمت بماذا برفع العباءة من مكان من هالكرسي إلى هالكرسي، هل هذا حرام؟ هل هذا تصرف في ملك الغير أو ليس تصرفا في ملك الغير؟ هل عرفه يقول تصرفت في العباءة، من عباءة ما صار فيها شيء ولا صار، بس نقلت الكتاب العباءة من هالطاولة لها الطاولة، أو الخاتم كان الخاتم موضوع في هذا المكان شلته حطيت كذي، هل هذا تصرف في ملك الغير؟ إذن ما هو مصدق عنوان التصرف؟ واضح. إذا استضأت بنور الغير، إذا استضللت بشجرة الغير، هل هذا تصرف في شجرة الغير؟ إنك استفدت من ظلالها. فإذن ما هو المناط في انطباق عنوان التصرف؟ واضح. راجعوا تأملوا هنا، قد يقال عرفان زين العرف، وش هو مناط العرف؟ وش النكتة العرفية؟ ما هي النكتة العرفية؟ الارتكاز العرفي، ما هي النكتة؟
كل ما سبب نقصا أو ضررا ولو
ها إذا قلت شيء زين، نقول لو جاء شخص ودخل بيت دخل بيتنا وقعد ما سبب نقص ولا ضرر، وش بينقص؟
شغل حيز
هاي شغل حيز في الورقة ضايع وش بيصير؟ هذه الضالطة ذكرها بعضهم لكن يعني ما يقولون العلماء. إذا كان المدار على الضرار وعلى مدار الإحلال، ما شاء الله من مصادق التصرف في ملك الغير ما فيها ضرار ولا فيها نقص، إذن وش يفكر تشغل عقله؟ وش العرف؟ العرف صحيح، العرف وش هي النكتة العرفية؟ النكتة العرفية ما هي؟ لأنه إذا عرف النكتة العرفية نقدر نشخص في موارد، شنو موارد شوي صعبة. أنا أعطيكم بس شفرة أعطيكم، هناك فرق بين عنوان الانتفاع بملك الغير وعنوان التصرف في ملك الغير، فرق بين العنوانين. والمحرم هو عنوان التصرف لا عنوان الانتفاع بوحده، فلو صدق في مورد أنه انتفع ولم يصدق التصرف فهذا لا دليل على حرمته. مثلا لو ذهبت إلى السيارة فيها مرآة وقمت ومشط راس شعري بالنظر إلى مرآة الغير، مرآة سيارة الغير، فهنا لا يقال تصرفت في مرآة الغير، يقال انتفعت بمرآة الغير. هنا لا دليل على أن الانتفاع الذي لا يلزم منه التصرف حرام. كذلك أيضا لو استضللت بنخلة الغير، نخلة موجودة مالت واحد فيها ظل، أنا جلست تحت الظل، لا يقال تصرفت في النخلة، يقال انتفعت من النخلة. هنا لا دليل على حرمة الانتفاع. لو ماذا أيضا مسألة النت اللي ذكرناها أمس، هذا لا يقال أنه تصرف في ملك الغير، يقال انتفع بملك الغير. يقال انتفع بملك الغير، يعني انتفع بنت الغير، واضح؟ خوف انتفع بملك الغير. إذا طب إذا انطبق عنوان الانتفاع بدون صدق عنوان التصرف فليس فلا دليل على حرمته. ولهذا أيضا لو شخص شغل بخاري وأنا جيت من برا قاعد واستفيد بالبخاري، هذا هل تصرفت ملك الغير؟ لو انتفعت ملك الغير، انتفعت ملك الغير، هي أحد المفاتيح، وإلا في مفاتيح أخرى عليكم بالبحث عنها. المهم الآن هاي النكتة. ما بدون سحب جيجات. لا فرض أنه ما في ضرر، يعني فرض ما يأثر شيء، يعني فرض أنه ما يأثر شيء عليه. يعني واحد اشترك، أنا أعطيك مثال شيخنا، أعطيك مثال، واحد في اشتراكات، واحد اشترك، أنا ما أعرف الكمبيوتر إنترنت تعرف، بس أنا أعطيك مثال فرضي مري موجود لا موجود. واحد اشترك مع شركة الاتصالات أن يدفع مبلغ كل شهر بحيث يكون مفتوح 24 ساعة بهالقوة. خب هنا الآن لو وهذا شخص اشترك وخلى فتح النت في بيتهم، وحتى لو جالس في البيت وهذا 24 ساعة موجود، مفتوح 24 ساعة موجود ولا يقل في السرعة، أنا وقفت عند بيتهم واشتغلت واستفدت من النت ماله بحيث ما قلت لا بيتات لا قلت سرعة لا خسر شيء، هو دافع 10 دينار دافع عنها، هل هذا يقول تصرف في ملك الغير أو انتفع بملك الغير؟ يقول هذا مثل البخار اللي يطلع منه وانت تدفى به، مثل النور اللي يطلع وانت تستفيد في قراءة الكتاب به، كانك مجود كتاب وراح تقرأ على نور الغير، ما عندك نور، هذا مشغل إضاءة برا في الحياة والنور طالع برا، فأنا استفيد أقرأ الكتاب. فقلت انتفعت بملك الغير، لا يقال تصرفت في ملك الغير. فخذ وتأمل والتفت. قال والمستند في ذلك، أما اعتبار إباحة المكان فهو المشهور، ونسب الخلاف إلى الفضل بن شاذان، وعلى تقدير اعتبارها فهل هي لازمة في جميع أجزاء الصلاة أو في خصوص محل السجود؟ المعروف هو الأول والمناسب هو الثاني، أما أنه لا يعتبر ذلك في غير السجود. سير مباشرة جلالك أي كلام أي رأي سيد الخوئي، سير جلال سيد الخوئي، ما كان الأولى أن يجيب كلام المشهور عشان نعرف النكتة في كلام السيد الخوئي. أما أنه لا يعتبر ذلك في غير السجود فلأن مثل الركوع، قال مثل ركوع الأوضاع، ركوع القيام الجلوس بناء على أنه واجب، هيئة خاصة بين أجزاء الإنسان ولا يحصل بها تصرف زائد على أصل الكون في المغصوب، وهي الكون في المغصوب مو صلاة، هذا الكون مو صلاة، ليست من أجزاء الكون، واضح؟ فالشخص يقال له لا تتواجد في المغصوب، ارفع الكون فيجب الخروج، ارفع الكون، ولا يقال له إذا تواجدت فلا تنحني. يقول ليش دي؟ ترى عندك خطابين، لا تكون، وإذا كنت لا تركع، لا مثلا سوي لك هيئة معينة، ما يقول. ومعه فلا يكون الانحناء محرما بحرمة زائدة على أصل الكون الذي هو ليس بصلاة، وضع أصل الكون ليس بصلاة. وأما أنه يعتبر ذلك في محل السجود فلأن السجود نحو من إلقاء الثقل على الأرض، ثقل الجبهة. في واحد كان موجود سيد مدر يقول لنا هاي المسألة، يقول في واحد كان إياهم يقول هاي نعم تطبق على الشخص اللي إذا سجد رأسه كبير بحيث إيش سوي؟ سوي زلزلة في الأرض. يقول كان إياهم واحد ينزل على تربة يكسرها أي تربة عليه تنكسر زين، فيقول هذا تنطبق عليه أنه لو سجد سجدة رأسه كبير حرس تمومج في الأرض، طبقات الأرض تتحرك، وهذا أما مثل رأس نحن الخفيف سجد وش يسويها وش هالثقل ده اللي يصير عشان ينطبق عنوان ماذا؟ ينطبق عنوان ماذا؟ ينطبق عنوان التصرف في الأرض. هذا يقول هاي رفيقكم قام سوي له بعد تربة من نفس القاشية ثقيلة بحيث لو سجد ما تنكسر، بس وش يحمل هيا مسكين من يروح الحرم بيصلي ما يقدر يصلي لأنه من يزعل تربة تنكسر، فيقع في إشكال لأنه يتلف مال الغير، لا يتلف الوقف، ما يجوز يتلف الوقف إيه مسكين حرام. خب يقول هذا ما هذا نحو القائن تصرف، واحنا عاديين واضح. يقول فلأن السجود نحو من إلقاء الثقل على الأرض وهو نحو من التصرف الزائد فيها. يقول قبل السؤال خلنا بعدين أقول درس. يقول وأما باقي المسألة مسائل ما فيها شيء خلنا. يقول وأما الصحة مع الإذن، يعني لو أذن لك المالك يحتاج لبحثه؟
لا.
يقول وأما يحتاج طيب بحثه؟ ليش يجيب هالمسائل ما أدري. يقول وأما الصحة مع الإذن فلتحقق الإباحة للمأذون. يعني يريد أن يقول ما يشترط أن يكون إنسان مالك، يكفي أن يكون مباح في التصرف، فلا يكون غاصب، لأن النكتة هي الغاصب. متى ما ارتفع عنوان الغاصب، يعني متى ما أحرزت رضا المالك، كيف تحرز رضا المالك؟ بالإذن الصريح أو بالفح؟ بالفحوة. هو بعد ما جاب فحوة جاب إذن صريح، بعد واضح المسألة. إذا كان شركاء، إذا كان شركاء في الأرض يحتاج إذن من؟ جميع الشركاء. ليش؟ لأن الشركاء شركتهم في الأرض على نحو الإشاعة، إشاعة. وإذا كانت على نحو الإشاعة ففي كل جزء جزء من الأرض هناك شركة بين ماذا؟ بين الأطراف. وإذا كانت هناك شركة فيحتاج إلى إذن إذن الجميع، وإلا لو حصل إذن من بعض دون البعض فمحل السجود اللي سجل عليه مشترك مشاع بين ما هو مأذون وبين ما هو غير ما مأذون. نعم لو كانت القسمة مفروزة، مفروزة القسمة وهذا لا نص وهذا لا نص، مسألة خرجنا عن محل البحث، ما صار شركاء بعد، شركاء ما صار. يقول وأما أنه يعتبر في إذن جميع الشركاء في المشترك، فلأن المالك لما كان هو المجموع لفرض الإشاعة فيعتبر إذنه. أما أنه يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون، هاي يقول مما أنبتته الأرض وكذا، هي سيأتي في بحث السجود. نعم
يعني الإلقاء.
لا لا، يقول وأما أنه يعتبر في ما ذكر في الديباجة، وش اللي ذكر؟ كونه أرضا أو مما أنبتته من غير المأكول أو الملبوس أو من القرطاس، هذا سيأتي إن شاء الله عند البحث عن السجود. هذا تمام الكلام والحمد لله في الشرائط، وانتهى الكلام في الشرائط، يقع الكلام في المقدمات، مقدمات الصلاة، ونبحث عن مقدمات الصلاة الأذان والإقامة، ثم ندخل في الأجزاء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
والشيخ نتسألك.